بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الرابع والعشرون: معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. قال: اعلم أن طرق نقل الحديث وتحمله على أنواع متعددة، ولنقدم على بيانها بيان أمور. قبل أن يذكر صيغ التحمل التي هي ثمان صيغ، بدأ يذكر أمور مهمة قبل هذا. قال: أحدها، يصح التحمل قبل وجود الأهلية، فتقبل رواية من تحمل قبل الإسلام وروى بعده، وهذا بالإجماع كما ذكر ذلك السخاوي في فتح المغيث، أن من تحمل قبل الإسلام وروى بعد أن يسلم فإنه يصح تحمله بالإجماع. وذكروا على ذلك أدلة، منها حديث جبير بن مطعم، فإنه روى أحاديث تحملها قبل الإسلام، مثل الصلاة بسورة الطور في صلاة المغرب، نقلها جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها وهو في المدينة حين ذهب من أجل الأسارة، فسمع ذلك قبل أن يسلم، ولهذا قال: كاد قلبي أن يطير من بين جنبي. وفي بعض الروايات أنه قال: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وأيضا مثل حديث أبي سفيان في قصة هرقل، فهذا يعني ذكر بعض الأشياء عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سمعها قبل الإسلام ونقلها ورواها بعد الإسلام، وذكروا أمثلة أخرى على هذا. وقوله من تحمل قبل الإسلام وروى بعده، قال الزركشي وتابعه الحافظ في النزهة والسخاوي فتح المغيث، قال: وأولى منه من تحمل حال الفسق ثم روى بعد العدالة. من تحمل في حال الكفر ثم روى بعد الإسلام هذا مقبول بالإجماع، وهناك ما هو أولى من هذا: من تحمل في حال الفسق ثم روى بعد العدالة، يعني كان عنده شيء من أمور الفسق وسمع شيئا ثم صار عدلا، فإذا روى فإنه يصح تحمله ويصح إيش يقبل حديثه. قال: وكذلك رواية من سمع قبل البلوغ وروى بعده، ومنع من ذلك قوم فأخطأوا. وهؤلاء الذين منعوا كما ذكر العراقي وهكذا السخاوي، أن منهم بعض الشافعية، وعليه وهو وجه عند الشافعي، وعليه أبو منصور محمد بن المنذر بن محمد المراكشي الفقيه الشافعي، وهكذا جاء عن ابن المبارك أنه كان يتوقف في حديث الصبي. قالوا: لأن الصبي مظنة عدم الضبط. والمؤلف هنا يقول: أخطأوا. لماذا أخطأوا؟ لوجود الأمثلة والأدلة والشواهد الكثيرة على صحة تحمل الصبي، ولكن حصل الخلاف ما هو الزمن الذي يصح فيه تحمل الصبي كما سيأتي. قال: لأن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة أي صغارهم، كالحسن بن علي وابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وأشباههم، من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وما بعده. وقد ذكروا أمثلة كثيرة. لا، بعضهم حده، سمع سيأتي أنه بعضهم حده بالبلوغ سن معين. قال: ولم يزالوا قديما وحديثا يحضرون الصبيان مجالس التحديث والسماع، ويعتدون بروايتهم لذلك، والله أعلم. وهذا هو الصحيح. الثاني: قال أبو عبد الله الزبيري: يستحب كتب الحديث في العشرين لأنها مجتمع العقل. قال: وأحب أن يشتغل دونها بحفظ القرآن والفرائض. هذا من حيث الأفضلية، أما من حيث أنه يمنع أن يكتب الحديث إلا بعد العشرين فهذا فيه نظر، فلا حد أو ولا سن محدد، كما مر معنا هذا في مختصر علوم الحديث وفي النزهة، ليس هناك سن محدد لبداية كتابة الحديث، وليس هناك سن معين للتوقف عن التحديث، وإنما العبرة بإيش؟ بالحفظ والفهم والعقل والضبط. قال: وهذا الذي ذكره هنا موجود في الكفاية وفي غيرها. قال: وورد عن سفيان الثوري قال: كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك 20 سنة. وهذا لأنهم كانوا يعيشون دائما مع العلم والعبادة، مع مع العلم والعبادة، هذا في الكفاية. وأما اليوم إذا قال سيترك طلب العلم يبدأ يتعبد، متى يطلب العلم؟ لكن يجمع بين الأمرين. قال: وقيل لموسى بن إسحاق: كيف لم تكتب عن أبي نعيم؟ فقال: كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا حتى يستكملوا 20 سنة. ورد هذا رده مغلطاي، وقال بأنه قد ثبت عن أبي نعيم الفضل بن دكين أنه يقول بخلاف هذا، أنه وجد أبا جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي الذي يلقب بمطين، وجده يلعب مع الصبيان وقد طينوه، يعني يلعب مع الصبيان وقد لطخوه بالطين، وكان بينه وبين والده مودة، فنظر إليه وقال: يا مطين، لقبه بهذا اللقب، آن لك أن تحضر مجلس السماع. وكان ذلك سببا لتلقيبه مطينا. إذن ما هو سبب تلقين مطين الذي هو محمد بن عبد الله الحضرمي؟ أنه مر عليه أبو نعيم، مر عليه أبو نعيم ولجده يلعب مع الصبيان وقد أصابوه بالطين فقال له مطين. فمغلطاي يرد على موسى بن إسحاق، يقول: كيف ينقل عن أبي نعيم أن أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في الطلب صغارا، وقد جاء عنه أنه طلب من إيش؟ من مطين إيش؟ أن يحضر مجلس السماع. فرد عليه الزركشي وقال: هذا لا يرد هذا عليه، لأنه ربما رأى فيه من النجابة ما يستحق ذلك، يعني معنى أن هذه خصوصية المطين، رأى أبو نعيم أنه يستحق ذلك، وإن كان أبو نعيم على هذا المذهب لكن هذا الطفل بالذات رأى فيه النجابة. وقال: ولأن فيه الأمر بحضور مجالس الحديث لا الرحلة إليه في تلك الحال، فإن ذلك يستدعي مزيد فهم وقوة. وهذا الجواب أيضا أجاب به البلقيني رحمه الله على مغلطة، يعني يقول هو أرشد أن يحضر مجلس السماع، ما قال له أنت يصح تحملك ولا قال له أنت ارحل في أخذ الحديث، ولكن طلب منه الحضور، وقد كانوا يحضرون أطفالهم ويكتب لبعضهم حضور ولبعضهم سماع. قال: وقال موسى بن هارون وهو الحمال: أهل البصرة يكتبون 10 سنين، وأهل الكوفة 20، وأهل الشام 30، والله أعلم. هذا في الكفاية، وهذا قد يكون قول لبعضهم وليس على الإطلاق. قال: قلت، أي ابن الصلاح: وينبغي بعد أن صار الملحوظ إبقاء سلسلة الإسناد، وخاصة في الأزمان المتأخرة، كما تقدم معنا أنهم لأجل هذا يحصل التساهل في شروط الصحة من أجل بقاء سلسلة الإسناد. فلو قيل للناس لا يحدث ولا يأخذ الحديث ولا إلا من بلغ في تجاوز 20 أو نحو ذلك، معناه أنه سيحصل تضييع لما بقي من هذه الخصيصة وهي سلسلة الإسناد. قال: أن يبكر بإسماع الصغير في أول زمان يصح فيه سماعه، في أول زمان يصح فيه سماعه، وأما الاشتغال بكتبه الحديث وتحصيله وضبطه وتقييده فمن حين يتأهل لذلك ويستعد له، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص، وليس ينحصر في سن مخصوص كما سبق ذكره آنفا عن قوم، والله أعلم. وهذا هو الذي رجحه النووي وابن كثير والعراقي والسخاوي والسيوطي والألباني وشيخنا رحمه الله تعالى، كل هؤلاء يرجحون هذا، أنه ليس هناك سن معين لأخذ الحديث وكتابته ونقله وتحمل الحديث ولا شيء من ذلك، وإنما المسألة تعود إلى الأهلية. قال: اختلفوا في أول زمان يصح فيه سماع الصغير. فروينا عن موسى بن هارون الحمال أحد الحفاظ النقاد أنه سئل: متى يسمع الصبي الحديث؟ فقال: إذا فرق بين البقرة والدابة. وفي رواية: بين البقرة والحمار. الدابة قالوا أي دابة، ليس المراد بها أنثى الحمار، وإنما أي دابة، كما مر معنا في مختصر علوم الحديث تعليق الألباني عليه. قال الشيخ رحمه الله: هذا لعله مجرد مثال، ليس معنى أن هذا هو الضابط، لكن هذا مجرد مثال. وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه سئل: متى يجوز سماع الصبي للحديث؟ فقال: إذا عقل وضبط. فذكر له عن رجل أنه قال: لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة، فأنكر قوله وقال: بئس القول. وهذا في الكفاية. قال: وأخبرني الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله الأسدي عن أبي محمد عبد الله بن محمد الأشيري عن القاضي الحافظ عياض بن موسى السبتي اليحصبي، هو القاضي عياض، قال: قد حدد أهل الصنعة في ذلك أن أقله سن محمود بن الربيع. وذكر رواية البخاري في صحيحه بعد أن ترجم متى يصح سماع الصغير بإسناده عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. وفي رواية أخرى أنه كان ابن 4 سنين. ورواية 5 هي الأشهر. وثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمداعبة، قال الشيخ قد يكون للمداعبة وقد يكون حتى تحصل لمحمود بن الربيع البركة بمج الماء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا الحديث ليس فيه الحصر وليس فيه التحديد، وإنما محمود بن الربيع ميز في هذا السن، ولا يمنع أن يميز غيره من الأطفال قبله أو بعده، لا يمنع، ولا يصلح أن يكون هذا حدا فاصلا لكل الأولاد وكل الأطفال، فبعضهم ربما يصل إلى 10 سنين وهو لا يميز. قال: قلت: التحديد بـ5 هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين، فيكتبون لابن 5 فصاعدا سمع، إذا حضر يقولون سمع، ولمن لم يبلغ 5 حضر أو أحضر. والذي ينبغي في ذلك أن يعتبر في كل صغير حاله على الخصوص، وهذا الذي اختاره النووي في شرح المهذب في مقدمته، ونقله عن المحققين، ورجحه السمعاني ابن السمعاني وابن أبي الدم وغيرهم. قال: فإن وجدناه مرتفعا عن حال من لا يعقل فهما للخطاب وردا للجواب. وهذا أحسن ما فسر به التمييز، إذا قيل من هو المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، هذا هو أحسن تعريف للتمييز. ونحو ذلك صححنا سماعه وإن كان دون 5، وإن لم يكن كذلك لم نصحح سماعه وإن كان ابن 5 بل ابن 50. ونعم، فالعبرة إيش؟ بالتمييز والفهم. وقد بلغنا عن إبراهيم بن سعد الجوهري قال: رأيت صبيا ابن 4 سنين وقد حمل إلى المأمون، قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه إذا جاع يبكي. وهذه من الغرائب، رواها الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الكفاية، والعراقي علق عليه وقال: أحسن المصنف ابن الصلاح في التعبير عن هذه الحكاية بقوله بلغنا، ولم يجزم بنقلها، قال: فقد رأيت بعض الأئمة من شيوخنا يستبعد صحتها. من الذي قال هذا؟ العراقي. ففي إسنادها أحمد بن كامل القاضي قال: فيه الدارقطني كان متساهلا، ربما حدث من حفظه بما ليس عنده في كتابه وأهلكه العجب، فإنه كان يختار ولا يضع لأحد من العلماء أصلا. وقال صاحب الميزان وهو الذهبي: كان يعتمد على حفظه فيهم، كان يعتمد على حفظه فيهم، يعني معنى عنده أوهام. طيب، هذه الحكاية وهذه القصة كما ترى العراقي يضعفها بأحمد بن كامل القاضي، وهكذا السخاوي رحمه الله في فتح المغيث يقول: وفي صحتها نظر. وجماعة من أهل ممن كتب في هذا يقولون بناء على كلام العراقي. أما الزركشي فإنه يقول، يذكر هذا ثم يقول في كلام الدارقطني أن الذهبي في الميزان نقل عنه أنه قال كان يعتمد على حفظه فيهم، ثم قال: ومشاه بعضهم وكان من أوعية العلم. هكذا قال الذهبي في الميزان، وأنا رأيته في الميزان هكذا: ومشاه بعضهم وكان من أوعية العلم. فمثل هذا والله أعلم فهي عبارة عن قصة، وقد لا تستبعد، قد لا تستبعد مثل هذا القصة وليست بحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنها ممكن تمشى. طيب، وهذا يدل على أنهم كانوا ربما يجعلون الصبي يطلب العلم ويأخذ الحديث من صغره، وهذا قد يوجد. قال: وعن القاضي أبي محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني، وهذه الحكاية رواها الخطيب الكفاية مباشرة، قال: حدثنا القاضي أبو محمد قال: حفظت القرآن ولي 5 سنين. وهذا تعتبر من الكرامات، حفظ القرآن وله 5 سنين. بعضهم في 5 سنين ما يستطيع يتكلم، بعض الأطفال في 5 سنين ما يحسن يتكلم، فضلا عن أن يحفظ شيء من القرآن. وحملت إلى أبي بكر بن المقرئ لأسمع منه ولي 4 سنين، فقال بعض الحاضرين: لا تسمعوا له فيما يقرأ، لا تسمعوا له فيما يقرأ، فإنه صغير. فقال لي ابن المقرئ: اقرأ سورة الكافرين، فقرأتها. فقال: اقرأ سورة التكوير، فقرأتها. فقال لي غيره: اقرأ سورة والمرسلات، فقرأتها ولم أغلط فيها. فقال ابن المقرئ: اسمعوا له والعهدى علي. وهذا أخرجه الخطيب في الكفاية. وأما حديث محمود بن الربيع فيدل على صحة ذلك من ابن 5 مثل محمود، ولا يدل على انتفاء الصحة في من لم يكن ابن خمس، ولا على الصحة في من كان ابن خمس، ولم يميز تمييز محمود رضي الله عنه، والله أعلم. إذن فالعبرة هي بالتمييز، وهذا التمييز أحسن ما فسر به كما تقدم أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، فإن كان كذلك فسماعه صحيح، فما تحمله هذا الطفل وأداه بعد بلوغه فهو صحيح عند جماهير المحدثين. في مسلم أظن سننظرها إن شاء الله، في مسلم أظنها بالخمس، في البخاري ومسلم بخمس، لكن إن شاء الله ننظرها نتأكد. في رواية في الصحيحين ورواية في البخاري فقط. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.